بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون إلى آخره. هذا الباب له صلة بما قبله، صلة قوية، لأنه فيه الإنكار على من أراد التحاكم إلى غير الله ورسوله. والأول الذي قبله فيه بيان حكم من أطاع العلماء أو الأمراء في تحليل ما أحرم الله أو تحريم ما أحل الله. وانظر إلى قوله تعالى: ألم تر إلى الذين. ألم تر، هذا الاستفهام المراد به التقرير والتعجب من حالهم، تقرير ما هم عليه والتعجب من هذه الحال. ألم تر، والخطاب في قوله ترى يعود إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. وهنا الخطاب يتعين أن يكون للرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، ما قال إلى الذين آمنوا لأنهم ما آمنوا، لكنهم يزعمون ذلك وهم كاذبون، يزعمون ذلك وهم كاذبون. وقوله: إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. بما أنزل إليك وهو الكتاب والحكمة، كما قال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. والحكمة قال المفسرون إنها هي السنة. هؤلاء يزعمون، يقول: نحن نؤمن بالله، نؤمن بالقرآن، نؤمن بالسنة، ولكن أفعالهم تكذب أقوالهم. كيف؟ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يعني هذه إرادتهم وهذا هواهم، أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. ما يريدون أن يتحاكموا إلى الله ورسوله، إلى الطاغوت. والطاغوت كما سبق صيغة مبالغة من الطغيان، من الطغيان، فهو إذن فيه الاعتداء والبغي. والمراد بالطاغوت هنا كل حكم خالف حكم الله ورسوله، أو كل حاكم يحكم بغير ما أنزل الله ورسوله، بغير ما أنزل الله على رسوله، هذا الطاغوت. لأن كل من حكم بغير كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ورأى أنه يجب أن يكون الحكم إلى ما قال، فإنه طاغية معتدي، نعم، نزل نفسه ما لا يستحق. واضح؟ إذن ما هو الطاغوت؟ الطاغوت كل من حكم بغير ما أنزل الله، هذا الطاغوت. لأن الكلام الآن في المحاكمة، الكلام الآن في المحاكمة. وقد حد ابن القيم رحمه الله الطاغوت بالمعنى الأعم، فقال: هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. نعم، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به، يعني الأمر ليس فيه لبس وليس فيه خفاء عليهم، بل قد أمروا أن يكفروا به. والذي يؤمر بأن يكفر بالشيء ثم يريد أن يكون التحاكم إليه، هل هذه الإرادة منه على بصيرة ولا على جهل وخفاء؟ هي على بصيرة، فهم قد بين لهم الأمر وأمروا بأن يكفروا بهذا الطاغوت، فيكفروا بكل حكم خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكنهم مع ذلك والعياذ بالله ما يريدون إلا هذا. قال الله تعالى: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. نعم، يريد الشيطان. هل هنا الشيطان علم أو جنس؟ جنس فيشمل شياطين الإنس وشياطين الجن. قال الله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فالمراد بالشيطان الجنس شياطين الإنس والجن. يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، أي يوقعهم في الضلال البعيد عن الحق. ولكن لا يلزم من هذا أن ينقلهم من الحق إلى الباطل طفرة واحدة، بل هو يستدرج بهم شيئا فشيئا ويمهد لهم الطرق، لأن الشيطان يعلم أنهم لو حكموا بما يخالف الحق طفرة واحدة هل يقبلون أم لا يقبلون؟ لا يقبلون، لكنه يمهد لهم الطريق ويريد أن يضلهم ضلالا بعيدا ليس قريبا، لكنه بالتدريج شيئا فشيئا حتى يوقعهم في الضلال البعيد. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. سبحان الله، القرآن يفسر بعضه بعض. إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، إلى ما أنزل الله وهو القرآن، وإلى الرسول، إلى الرسول نفسه في حياته، وإلى سنته بعد وفاته. لكن قلنا الخطاب هنا للرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون المراد بقوله وإلى الرسول إلى الرسول نفسه. إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. نعم، قوله رأيت يعني رؤية حال لا رؤية بصر، لأنه مهم عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن يكونوا عنده ويقال لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، لكن كلمة تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول تدل على أنهم ليسوا حاضرين عنده. فقوله رأيت أي رؤية حال لا رؤية بصر، يعني كأنما تشاهدهم يصدون عنك صدودا، يعرضون عنك إعراضا. وقوله رأيت المنافقين، هذا كما يعلم أكثركم إظهار في موضع الإضمار، إظهار في موضع الإضمار. وكان مقتضى السياق أن يقال رأيتهم يصدون عنك صدودا، لكن قال رأيت المنافقين. وفي هذا الإظهار في مقام الإضمار فائدتان: الفائدة الأولى أن هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا كانوا منافقين يزعمون أنهم آمنوا ولكن ما آمنوا. ثانيا أن مثل هذه الحال لا تصدر إلا من منافق، وأن من كانت هذه حاله ولو إلى يوم القيامة فإنه منافق، لأن المؤمن حقا لا بد أن ينقاد لأمر الله وأمر رسوله مهما كان الأمر. قال غلطان نعم انتبه، قوله إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله ورسول رأيت المنافقين، هذه جواب إذا، يعني بمجرد ما يقال لهم الكلام يعرضون. كلمة صد تستعمل لازمة ومتعدية، فإن كانت لازمة فالمصدر صدود، صد يصد صدودا فقعد يقعد قعودا، وهنا لازمة ولا متعدية؟ لازمة، لأن مصدرها صدود. أما إذا كانت متعدية بمعنى صد غيره فإن مصدرها صدا، صده يصده صدا كرده يرده ردا. واضح؟ طيب هنا هم يصدون إذا دعوا، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. قال الله عز وجل فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يعني كيف حالهم إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ هذه الاستفهام هنا المراد به التعجب، يعني كيف تكون حالهم إذا أصابتهم مصيبة؟ وهذه المصيبة التي ذكر الله هل هي مصيبة دنيوية أم أنها مصيبة شرعية أم الأمران؟ ها؟ الأمران، لأنه كلما أمكن أن تكون الآية شاملة للمعنيين وهما لا يتضادان فهو أولى. إذا أصابتهم مصيبة قد تكون مصيبة دنيوية بالفقر والجد وما أشبه ذلك، فيأتون يشكون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يشكون إليه ويقول يا رسول الله أصبنا بهذه المصائب ونحن ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق. نعم. أو أنها مصيبة شرعية ويكون المراد بها إذا أظهر الله رسوله على أمرهم، جاءوا يحلفون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، وكلا الأمرين صحيح. فإذا أطلع الله نبيه عليهم جاءوا يعتذرون يقولون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وقوله بما قدمت أيديهم، ألبى هنا للسببية، بما قدمت، وما اسم موصول وقدمت صلته، والعائد محذوف والتقدير بما قدمته أيديهم، أي بما قدموا هم. لكن في اللغة العربية يطلق مثل هذا التعبير ويراد به نفس الفاعل، بما قدمت أيديهم أي بما قدموا من الأعمال السيئة والنفاق، جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يحلفون بالله، يحلفون بالله أي يقسمون به، إن بمعنى ما أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. إحسانا بكوننا نسلم من الفضيحة والعار، وتوفيقا بين المؤمنين والكافرين أو بين طريق الكفر والإيمان. يعني ودنا نوفق بين طريقكم أنتم يا أيها المسلمون وبين طريق الكفار، نمشي معكم. نعم. ونمشي معهم. وهذا حال المنافقين، فهم يقولون ما أردنا إلا الإحسان، أن نحسن المسلك والمنهج ونعيش مع هؤلاء وهؤلاء فنوفق بين الطرفين. وهذا ممكن ولا غير ممكن؟ غير ممكن. ولهذا توعدهم الله بقوله أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، لأنه جل وعلا علام الغيوب، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، بل الرب جل وعلا أعلم منك بما في نفسك. أولا واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. أبلغ من هذه الحيلولة؟ أحد يحول بينك وبين قلبك؟ مهنا أحد يحول بينك وبين قلبك. الإنسان قلبه هو الذي يدبره، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، لكن الرب عز وجل يحول بينك وبين قلبك. وهذا من أبلغ ما يكون في العلم والخبرة، أنه جل وعلا يحول بين المرء وقلبه. ولهذا أحيانا تجد الإنسان عازما على فعل شيء ثم لا يدري إلا وأن الله تعالى صرفه عنه. ولهذا قيل لأعرابي: بما عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وصرف الهمم. كيف الأعراب يعني؟ بنقض العزائم وصرف الهمم. هذا صحيح ولا لا؟ دائما الإنسان يعزم، ربما يخطو خطوات فيما يريد ثم يمضي، ولا الأمر هل عزيمه منتقضة بدون أي سبب حسي؟ وصرف الهمم يهم الإنسان بشيء، نعم، والهمة قبل العزيمة ثم يصرف عنها بدون أن يكون هناك سبب ظاهر. وهذا كقول الأعرابي الآخر: بما عرفت ربك، لكن ذاك استدل بأمر حسي، قيل له: بما عرفت ربك؟ قال: الأثر يدل على المسير والبعرة تدل على البعير، لأن صاحب إبل هذا الأعراب. فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، أما تدل على السميع البصير؟ سبحان الله. نعم تدل ولا لا؟ تدل، والله أعظم دلالة. فالحاصل أن هؤلاء يقول الله فيهم متوعدا لهم: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، ما فيها من النفاق والمكر والخداع والعياذ بالله، فأعرض عنهم. وهذا غاية ما يكون من الإهانة، أعرض عنهم، فالله تعالى يتولاهم. واعظهم يعني ذكرهم وخوفهم، لكن لا تجعلهم أكبر همك، اتركهم ما كأنهم وجدوا، وقم بما يجب عليك من الموعظة، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. قل لهم في أنفسهم قولا بليغا، هذه الآية اختلف المفسرون فيها على ثلاثة أقوال. قال قوم: قل لهم في أنفسهم، في أنفسهم جار ومجرور متعلق ببليغ، قل لهم قولا بليغا في أنفسهم، أن يبلغوا في أنفسهم ما يبلغ من التأثير. نعم. وقال بعضهم إن هذا لا يصح، لا يصح، لأنه يلزم منه أن الصفة تبلغ فيما سبقها، وهذا لا يصح. وقال بعضهم المعنى: قل لهم في أنفسهم قولا بليغا، يعني فيما بينك وبينهم، فيما بينك وبينهم، يعني انصحهم سرا. وقال آخرون: قل لهم في أنفسهم أي في شأنهم، قل لهم في أنفسهم أي في شأنهم وفي حالهم قولا بليغا، أن يبلغوا قلوبهم ويؤثروا فيها. والبليغ بلاغة القول تكون بأمور، منها أن يكون مشتملا على البلاغة والفصاحة، كما يقال: هذا قول بليغ، هذا قول بليغ. ومنها أن يكون جزلا فخما مؤثرا، بمعنى أن كلماته كلماته قوية مترابطة محددة، هذا أيضا يكون بليغا لقوة تأثيره. ويكون بليغا أيضا من حيث هيئة المتكلم، فإن المتكلم إذا كان يتكلم بموت وانخفاض ما يؤثر، لكن إذا كان يتكلم بحماس وقوة، نعم، يؤثر. كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. أحيانا يتكلم بعض الناس أمامك بكلام حماسي تحس كأن شيء يشيلك، بس ودك تمشي على طول، نعم، هذا بليغ ولا غير بليغ؟ هذا بليغ مؤثر. وأحيانا يجي واحد يتكلم هم من ما شاء الله لو ما بكنوم جاك النوم. نعم، هذا بليغ ولا غير بليغ؟ لا، هذا يزين وساده. نعم، هذا ليس ببليغ. فالمهم أن البلاغة، بلاغة القول تكون بوجوه ثلاثة الآن. ما هي يا جماعة؟ والله الحقيقة بجيب لي عصا عقب اليوم عشان ما يفهم. بماذا تكون؟ أولا بهيئة المتكلم، بأن يكون إلقاؤه بالكلام على وجه مؤثر وبالغ. ثانيا أن تكون ألفاظه جزلة فخمة مترابطة، نعم، محددة الموضوع. ما يجد مثلا يحوم في كل وادي، نعم، لكن محددة مؤثرة. الثالث أن يبلغ من الفصاحة غايتها بحسب الإمكان. نعم، لكن أظن أن بعض الناس قد يكون عنده جزالة ألفاظ وحسن تعبير وترتيب في الكلام، وكذلك أيضا قوة اندفاع في الكلام وحماس، ولكنه إذا كان إلى جانبه سيبويه، نعم، يكاد يقوم فرارا من سماعه. بماذا؟ باللحن العظيم. هذا يؤثر على العامة لا شك، لأن العامة ما يدري، لكن طالب العلم يضيق صدره هذا. نعم، ولهذا قلنا أنه لابد في بلاغة القول أن يكون مشتملا على البلاغة وسلامة التركيب وموافقة القواعد، موافقة القواعد. وأظن هذا واضح، واضحا جدا فيما لو قام بعض الناس يقومه عامي ما عنده نحو ولا شيء، ويتكلم بكلام جزل وفصيح وباندفاع وقوة وحماس، فتجده يؤثر في قلوب الناس. نعم، يؤثر في قلوب الناس، لكن إذا كان عنده طالب علم، نعم، يعني يضيق صدره. لو تأثر وعرف أن الموضوع جيد وجزل، لكن يضيق صدره من جهة اللحن العظيم. يقول لي واحد أنه حضر مجلسا يتكلم فيه الإخوان أهل جماعة التبليغ، فقام واحد منهم وكان لهم تأثير في الواقع جماعة هؤلاء، فقام يتكلم تأثر، لكن بدأ يرفع المنصوب وينصب المرفوع ويجر المرفوع وما أشبه ذلك، يخبط خباش. في واحد يعرف النحو، وذاك كل ما تكلم بكلمة فيها خطأ لم رأسه هذا. نعم، ها، أين؟ فلما انتهى قال جزاك الله خير، هذه موعظة مفيدة، ولكنك الحقيقة أكثرت اللحن. ماذا قال له هذا المبلغ؟ قال الله جزاك خير، بعد أنت اللي أهديت لي عيوبي وبينت أني ضعيف وإني ما أقدر، فالآن عرفت نفسي، عرفتني بنفسي، ولكن جزاك الله خير، قم أنت وتكلم. يقول فقام هذا الرجل يتكلم، لكن ذاك أخطأ في ستة أسطر بستة مواضع، وهذا أخطأ في ستة أشهر أسطر باثني عشر موضع. ها؟ نعم، الناقل يقول لحن أكثر من ذاك. ها؟ وهذا غريب سبحان الله عليه. والناس يقولون لا تعير الناس فيعيروك. الغالب أن الإنسان اللي ينتقد الناس لأجل الانتقاد لا لأجل الإصلاح، الغالب أنه يخطئ، يكون الانتقاد عليه أكثر. نعم، فكل إنسان منا يعرف نفسه. المهم يقول الله عز وجل فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. شوف الله عز وجل يرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه التوجيهات العظيمة. أعرض عنهم احتقارا وامتهانا، عظهم إقامة للحجة عليهم، قل لهم في أنفسهم قولا بليغا من أجل لعل الله يهديهم ويتأثر بهذا. وكم من منافق تاب وتاب الله عليه. ولهذا قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يأتي لهم من أجر عظيم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الآيات تنطبق تماما على أهل التحريف والتأويل في صفات الله. نعم، لأن هؤلاء المعطلة لا شك أنهم يؤمنون بالله والرسول ولا لا، ويقولون ذلك. إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وللرسول، نعم، ويعرضون ويقول نذهب إلى فلان وفلان الشيخ الفلاني والعالم الفلاني. إذا عثر عليهم يقول نحن نريد الإحسان والتوفيق وأن نجمع بين دلالة العقل وبين دلالة السمع اللي هو النقل، فيدعون أنهم بتأويلهم هذا وتحريفهم جمعوا بين الدلالتين بين النقل والعقل. نعم، ذكر رحمه الله في الفتوى الحموية أن حال هؤلاء المعطلة الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه اتباعا لزعمائهم، نعم، أنهم يشبهون من قال الله فيهم ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك إلى آخرين. فالأمر خطير، ومسألة التحاكم إلى الله ورسوله هذه هي الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قالوا إنما نحن مصلحون. مناسبة هذا الباب الذي قبله أظنها واضح. الأول في الحكم بغير ما أنزل الله، والثاني في أن من حكم بغير ما أنزل الله فدعواه الإيمان كذب، دعواه الإيمان كذب. فالمناسبة مناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة ومناسبة. نعم، يقول وقول الله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. الإفساد في الأرض نوعان، أحدهما الإفساد الحسي المادي وذلك بهدم البيوت وإفساد الطرق وما أشبه ذلك مما يفعله بعض الرعاة من الناس الذين يدعون أنهم بذلك مصلحون، وهم مفسدون بلا شك، هم مفسدون. وإلا فما ذنب البيوت وما ذنب الطرق وما ذنب الأبرياء حتى تهدر كرامتهم؟ نعم، فهؤلاء الذين يدعون أنهم مفسدون مصلحون هم في الحقيقة مفسدون. والإفساد والنوع الثاني من الإفساد الإفساد المعنوي، يعني فعل ما يحصل به الفساد وذلك بالمعاصي، فإن المعاصي من أكبر فساد الأرض. قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذا يشمل أن إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض يشمل المعنيين جميعا. والإفساد في الأرض بالمعنى الأول كثر في الآونة الأخيرة، وذلك في إلقاء القنابل وغيرها مما يدمر قوما، نعم، أبرياء. فإذا قيل لماذا قالوا إنما نحن مصلحون، وهم في الحقيقة مفسدون كما قال الله عز وجل. كذلك الإفساد في الأرض بالمعاصي كثير، فإن المعاصي سبب للبلاء والشر والفساد. قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا نعم فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال في أهل الكتاب ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فالمهم إن الفساد في الأرض هذا النوع الثاني وهو فعل ما يكون سببا للفساد وذلك في المعاصي وذلك في المعاصي. والمعاصي إما مخالفة أوامر الله أو الوقوع فيما نهى الله عنه. قالوا إنما نحن مصلحون. شوف الدعوة اللي من أكذب الدعاوى. جملة حصرية جملة تفيد الحصر يعني ما نحن إلا مصلحون. شوف هذا الدعوة الباطلة من أبطل الدعاوى. ما قالوا نحن مصلحون فقط يعني عندنا إصلاح بل قالوا ما نحن أي ما حالنا وما شأننا إلا الإصلاح. فقال الرب عز وجل ألا إنهم هم المفسدون. قابل حصرهم بأعظم منه ألا ألا الاستفتاح التي تود التنبيه والتوكيد. إنهم إن للتوكيد هم للتوكيد والجملة جملة اسمية تفيد التوكيد فأكدت بأربع مؤكدات وهي ألا وإن وهم ضمير الفصل والجملة الاسمية إنهم المفسدون. كل هذه أنواع أربع من المؤكدات أكد الله عز وجل أن هؤلاء الذين يفسدون في الأرض ويدعون الإصلاح هم المفسدون لا غيرهم. نعم. طيب مناسبة هذه الآية للباب الباب في دعوة من يزعم أنه مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ويريد أن يتحاكم إلى الطاغوت فيحكم بغير ما أنزل الله. مناسبة هذه الآية للباب أن الحكم بغير ما أنزل الله من أكبر أسباب الفساد في الأرض. وما فسدت الأمم إلا بتحكيم غير شريعة الله. فمناسبتها إذن مطابقة للباب ظاهرة. نعم. ويقول وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها المعنى لا تفسدوها بالمعاصي ولا بالتدمير المادي الحسي. فهو شامل للنهي عن الفسادين بنوعيهما كما سبق. وقوله بعد إصلاحها أي بعد إصلاحها من قبل من؟ من قبل المصلحين الذين أصلح الله بهم الأرض. فمن ذلك القيام ضد دعوة أهل العلم، القيام ضد دعوة السلف وأهل السنة والجماعة، القيام ضد من ينادي بأن يكون الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كل هذا من الفساد في الأرض بعد إصلاحها. طيب أما الفساد في الأرض بعد إفسادها بأن نزيد الفساد فسادا فلا بأس به. كيف؟ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها.
هذا أقوى.
هذا من باب زيادة التوبيخ واللوم لهم. لأن الإصلاح إصلاح، ما أحد يذهب يقاوم هذا الإصلاح إلا من كان شرير الطبع فاسد السريرة. أحد يقاوم الإصلاح ويريد أن يكون أن ينقلب إلى إفساد؟ لا، إلا خبيث الطوية شرير النفس هذا يمكن يكون. فلهذا ذكر قوله بعد إصلاحها من باب تأكيد اللوم والتوبيخ عليه. إن هذا أمر لا ينبغي. كيف تصلح كيف تفسد الصالح
هذا غاية ما يكون من الوقاحة وغاية ما يكون من الخبث والشر. لكن شيء فاسد يمضي الإنسان في فساده أهون، وإن كان المطلوب من الجميع أن يصلحوا بعد الفساد، لكن الفساد بعد الإصلاح أعظم وأشد. هل لهذه الآية مناسبة في الباب؟ نعم، لأن الحكم في الأرض بما أنزل الله إصلاح بلا شك، وإرادة الحكم بغير ما أنزل الله إفساد. نعم. قال وقوله أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الاستفهام هنا للتوبيخ، وحكم مفعول يبغون، وقدم عليه لإفادة الحصر، كأن المعنى أفلا يبغون إلا حكم الجاهلية، ويبغون بمعنى يطلبون، يبغون بمعنى يطلبون. وحكم الجاهلية الإضافة هنا تحتمل معنيين، أحدهما أفحكم أهل الجهل الذين سبقوا الرسالة، أي أيريد هؤلاء أن يعيدوا الأمة الإسلامية إلى طريق الجاهلية السابقة للرسالة؟ وأحكام الجاهلية تعرفونها، البحائر والثوائب وقتل الأولاد وقتل البنات وما أشبه ذلك. أو أن المعنى أفحكم الجاهلية، المعنى الثاني أن الحكم موصوف بالجهل، يعني أفحكم الجهل، سواء كانت عليه الجاهلية السابقة أم لم تكن، وأيهما أعم؟ المعنى الثاني أعم. وعلى كل فالإضافة تقتضي التقبيح، حيث يضيف هذا الحكم إلى الجهل، سواء إلى الأمة الجاهلية أو إلى الجهل. نعم، فهو يفيد التقبيح. وما هو حكم الجهل أو حكم الجاهلية؟ كل حكم يخالف حكم الله فهو حكم جهل وجاهلية. نعم، وهل هو حكم جهل أو جهالة؟ جهل وجهالة، جهل وجهالة. إن كان مع العلم بالشرع فهو جهالة، وإن كان مع خفاء الشرع فهو جهل. والجهالة هي العمل بالخطأ سفها لا جهلا، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فأما من يعمل السوء بجهل فليس عليه ذنب، لكن عليه أن يتعلم. طيب، إذن حكم الجاهلية نقول هذه الإضافة تقتضي إيش؟ التقبيح والتنفير واللوم والتوبيخ على من أراد ذلك. والإضافة هنا إما أنها إضافة إلى قوم، فالمعنى أفحكم الجاهليين الذين سبقوا الإسلام يبغون، أو مضافة إلى معنى، يعني أفحكم الجهل الذي ليس فيه علم يبغون. والمعنى الثاني أعم، قال الله عز وجل ومن أحسن من الله حكما. من اسم استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد من أحسن من الله حكما. وقد سبق لنا مرارا أنه إذا جاء النفي بصيغة الاستفهام فإنه يكون مشربا معنى التحدي، كأنه يقول من أحسن، جب ما تقدر، من أحسن من الله حكما، فهو أبلغ من قول لا أحسن من الله حكما، أبلغ، لأنه يفيد إيش؟ نعم، يفيد التحدي. هذا ما التحدي هو الإعجاز. نعم، ومن أحسن من الله حكما، حكما فاعل أحسن منصوب بالضمة الظاهرة، كيف تمييز لإيش؟ لأحسن، لأنه يعني بعد اسم التفضيل سيكون تمييزا. ميز الأحسن لأن كلمة من أحسن من الله مبهم، فبين هذا المبهم من أحسن من الله حكما. وقوله جل ذكره من أحسن من الله حكما يتناول الحكم الكوني والشرعي، أليس كذلك؟ الكوني والشرعي. قد يقول قائل إننا نجد في الأحكام الكونية ما هو ضار ومدمر كالزلازل والفيضانات والعواصف وما أشبهها، فأين الحسن في ذلك؟ فما الجواب؟ الجواب أن الغايات المحمودة في هذه الأمور تجعلها حسنة، تجعلها حسنة، كما يضرب الإنسان ولده تربية فيعد هذا الضرب فعلا حسنا، فكذلك الله عز وجل يصيب بعض الناس بهذه المصائب لأجل تربيتهم. وقد قال الله تعالى في القرية التي قلب أهلها قردة خاسئين، قال فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين، موعظة للمتقين، هذه من أعظم الحكم. فصدق قوله تعالى ومن أحسن من الله حكما. ولكن هذا الحسن في حكم الله هل هو بين لكل أحد؟ لا، لقوم يوقنون. وكلما ازداد الإنسان إيقانا ازداد معرفة بحسن أحكام الله، وكلما نقص إيقانه ازداد جهلا بحسن أحكام الله. ولذلك تجد أهل العلم الراسخين فيه إذا جاءت الآيات المشتبهات تجدهم يبينون وجهها بأكمل بيان، حتى تقول سبحان الله كيف يوجد هذا عندهم ولا أعرفه أنا. نعم، فكل من كان أكمل إيقانا كان ظهوره على حسن أحكام الله أكثر وأبين، ولا يجد في أحكام الله تناقضا، ولا يجد في أحكام الله ما يخالف العقل السليم. وكلما قل إيقان المرء قل معرفته بحسن أحكام الله. امتحن نفسك الآن، امتحن نفسك، هل أنت تجد أحكام الله أحسن الأحكام؟ إن كنت كذلك فعندك إيقان، وإن لم تكن كذلك فيقينك ناقص، لأن الله قال من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وهذا خبر لا يدخله الكذب إطلاقا، بأنه لا أحد أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولهذا هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فجمعوا بين المشتبهات وبين المختلفات من النصوص، وقالوا كل من عند ربنا لا تناقض فيه ولا اختلاف. هنا نعم أمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. الحديث صححه النووي وجماعة، لكن ضعفه غيرهم، وممن ضعفه ابن رجب شارح الأربعين النووية كتاب إحكام الأحكام ضعفه، ولكن إذا ضعف سندا فإنه لا يضعف متنا، فإن معناه صحيح بلا شك. قال لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن مطلقا ولا لا يؤمن على وجه التمام؟ لا يؤمن على وجه التمام. اللهم إلا أن يكون لا يهوى ما جاء به الرسول إطلاقا فإنه لا يؤمن أبدا، لا يؤمن مطلق الإيمان. نعم، لأنه إذا كره ما أنزل الله فقد حبط عمله لكفر، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم بكفرهم. لكن إذا كان مؤمنا ولا يكره ما أنزل الله لكن عنده في بعض الأشياء ميل إلى غير ما أنزل الله، فهذا يكون نفي الإيمان في حقه نفي كمال. وقوله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، الهوى مقصورا الميل، الهوى مقصورا الميل، والهواء ممدودا الريح، والهواء الريح، والمراد هنا الأول، ولهذا جاء مقصورا حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هواه تبعا، فإذا كان الهوى تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كان هوى مقبولا صحيحا. ولكن اعلم أن أكثر ما يطلق الهوى على هوى الضلال لا على هوى الإيمان. أفرأيت من اتخذوا إله هواه واتبعوا أهواءهم، وما أشبه ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على ذم من اتخذ من اتبع هواه، من اتبع هواه. لكن الهوى إذا كان تبعا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام صار هوى، صار هوى إيمان وصار محمودا، وهو من كمال الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، هذه حتى للغاية، تبعا لما جئت به، لما جاء به من القرآن ولا من السنة؟ الجميع. وتبعا لما جئت به في الأحكام ولا في التصديق، يعني في العمل بالأحكام ولا في التصديق بالأخبار، أو في الجميع؟ في الجميع. يكون تبعا لما جاء به، إن جاء بأخبار صدق وآمن وأيقن، إن جاء بأحكام امتثل واتبع. نعم، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. إذا كان هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لازم من ذلك أن يوافقه ولا لا؟ تصديقا بالخبر وامتثالا للأمر، فيكون حينئذ مؤمنا بالرسول محكما لشريعته. مفهومه أن من لم يكن كذلك فإيمانه ناقص أو مفقود.